روى مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفت الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذا لقاء من الله به علينا، لا إله إلا هو سبحانه عما يصفون، في القراءة من أفضل التفاسير كما قال العلامة بحديث رسول الواحد القدير ناصر الدين الألباني: أفضل التفاسير تفسير ابن كثير لما حوى عليه من فقه وعلم ولغة وغير ذلك. ثم تلوى كتابه قراءة من كتاب المسند ثم من فتاوى شيخنا ناصر الدين الألباني. وبالمناسبة قد قرأنا لقرينه مختصر فتاويه كلها والحمد لله في درس العصر، قرينه وصاحبه وحبيبه وزميله بالجامعة الإسلامية الشيخ عبد العزيز بن باز، فقد قرأنا فتاواه كلها الحمد لله المختصرة في درس العصر، وها نحن نقرأ جملة من فتاوى شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني في كتاب لابنته أم ناصر الدين الألباني رحمها الله وجعل في عليين والدها. ومن حضر واستمع، سألت أبي، ففيه فوائد كثيرة. وكتاب الإمام أحمد مسند أحمد حوى السنة كلها، لأنه قال لأولاده وهو يقرئهم المسند: إن هذا الكتاب سيكون إمام للناس، فإذا اختلفوا في شيء فلم يجدوه فيه فهو ليس بحديث. فهو من قرأ، الآن أنتم قرأتم نحو 3000 حديث المسند، إذا أنت أتممتم 37,000 يعني نحو 40 مع زوائد ابن عبد الله، تكونوا قد مررتم على السنة كلها إن شاء الله أو أغلبها. هذا فضل من الله يصطفي له من يشاء، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. أردت أن نبدأ عن مسألة لعل في درس العصر بالأمس فهمت على غير وجهها. أنا لما أذكر مسألة حافظ القرآن لا يعني ازدراءه، وإنما ازدراء فكرة العامة أن حامل القرآن يصبح مفتي، فهمتم؟ هذا خطأ. بعض الناس يسمع ذلك أمس فربما قال بنفسه: هذا تزهيد في حمل القرآن وحفظه. لا، هذا تزهيد العامة في هذا الرأي السيء الذي يعود على الأمة بالهلاك، كما قال النبي: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن، كما في مسند أحمد. وهو أن يحمل القرآن لكن يصبح جافي عنه أو غالي فيه بسبب جهله بمعانيه، كما قال تعالى: ومنهم أميون، يعني وين حفظوا كتابهم، يعني لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني تلاوة. واضح. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن حامل القرآن يجل، لكن متى؟ قال: إن من إجلال الله إجلال بالشيبة المسلم، بالشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الجافي فيه ولا الغالي عنه. سؤال: هذا يجل حامل القرآن، لكن هل الذي يكون وسطا على طريقة السلف فيه من تعرف معانيه فيعرف كيف أن هذا غلو وهذا جفاء، أم أنه يحمله وهو مخالف له؟ لأنه قال إجلال حامل القرآن بقيد غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. طيب كيف يعرف حامل القرآن أن هذا غلو أو جفاء؟ لا بد أنه يتعلم من القرآن ومن منهج سلفنا ما يعرف الغلو منه. أما يحمل القرآن والقرآن ربما نعم لو أنطقه الله للعنه يخالف القرآن. فإذا ليس العبرة الحفظ، العبرة الحفظ مع أنه ينبغي أن يفهم. فنحن ندعو حينئذ إلى حمل القرآن مع تعلم معانيه مثل ما تفعل الآن. كثير يزهدون في هذه الحلقة، وهذا من سوء رأيهم، لأن القرآن يهدي التي أقوم إذا فسر، إذا علم معانيه. أما إذا ما عرفت معانيه فكيف يهدي التي أقوم؟ إذن غير غالي عنه ولا جاء فيه. هذا لا يمكن أن يعرف ذلك إلا بشيء من القرآن يتعلمه، فيعرف الجفاء كيف والغلو كيف، فيقرأ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فيتدبر كيف غلى أهل الكتاب، أطروا عيسى وقالوا أنه ابن الله، قال النبي لا تطروني كما طرت النصارى عيسى مريم، فيستفيد من هذه الآية في موته، ما يدعوهم ما يذبح له. المهم يتعلم من القرآن ما يدفع الغلو والجفاء. أما هكذا يبقى المصحف في صدره وهو يخالفه، ما يلتزم بالقيد، لأنه ما يعرف متى يكون غلو متى يكون جفاء لجهله. إذن هذا الحديث يدعو إلى إجلال حامل القرآن، لكن متى؟ إذا كان عنده نصيب من العلم يتعرف به على الغلو والجفاء، وليس من يحمل القرآن ولا يعرفه إلا تلاوة وألحان وقراءات من غير تدبر وفهم. وإلا فمن حمل القرآن فإنه يكون نجاة له من العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا القرآن في أديم لما احترق. لكن ينبغي حينئذ أن يعرف نعمة هذا القرآن الذي حمله بأن لا ينام عن العمل به، بل يتعلم معانيه قدر المستطاع ويعمل به. لأن الله ذم طائفة من قبلنا أنهم حظهم من القرآن التلاوة، لكن لا يفهمون معانيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أقوام في القرآن يتعجلونه ولا يتأجلونه. متى يتأجل الإنسان القرآن ويطلب ثوابه الآخرة؟ يطلب ثوابه الآخرة إذا قرأه وتلاه لله واحتسب العمل به. طيب وما يعرف معناه، فربما فقط نصيبه من حفظ القرآن أنه يصير إمام مسجد يأخذ فلوس على ذلك، أو سكن في المسجد، أو في المآتم يقرأ به، يعطونه 10,000 ريال يقرأ بالمآتم. هذا تعجل القرآن ولا تأجله؟ أراد ثوابه الآخرة تعجله، لأنه صار ما يريد ثوابه إلا في الدنيا، وله ثواب عظيم في الآخرة، لكنه لم يعمل به حتى ينال ثوابه في الآخرة. واضح؟ طيب سبحانك
600
قال الله تعالى في كتابه العظيم العزيز قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. طيب. السؤال الأول قد جاء في شريعتنا النهي عن الجدل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى الأئمة نصوا فقالوا أن الجدال في الدين يذهب بنور العلم وقال النبي لا تجادلوا في القرآن فإن جدالا فيه كهر كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه ابن ماجه في سننه من حديث أنس من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر في ربض الجنة نعم ومن ترك المراء وهو محق بني له بيت في وسط الجنة ومن حسن خلقه بني له بيت في أعلى الجنة طيب في وسط الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محق طيب نوح كان محق وما ترك الجدال كان محق في الدعوة للتوحيد وما ترك الجدال حتى قالوا يا نوح لقد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا فكيف الجمع حينئذ بين ذا وذا كيف الجمع بين ذا وذا هنا يقول لو كان محقا وترك الجدال يبنى له بيتا في إيش في وسط الجنة ونوح كان محق وقالوا له لقد جادلتنا وقد قال الله تعالى وجادلهم بالحق يعني بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن طيب تنفيذ قول الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن يعني أمر بجدالهم بالتي أحسن لا جادلوهم يعني أمركم جادلوهم بالتي أحسن. فإذا لم يكن في ذلك حسن كمسبتهم ونحو ذلك لا تجادلهم لا تنفرهم إلا الذين ظلموا. الذين ظلموا بدأ يتعالى في المجلس ويسفه الصحابة أو إلى آخره. الذين ظلموا واعتدوا لهم مجال آخر في الشدة. فهذا حيث توفر في المجادل شروط. انتبه، الشرط الأول الإخلاص في جداله، الشرط الثاني العلم بما يجادل به واقع المجادلة له، كما قال النبي استأتي قوم أهل الكتاب فإنهم سيكون ربما منهم جدال فاستعد، يعني لقاؤهم بالعلم بواقعهم والعلم الشرعي. اثنين، علم الواقع وعلم لما يعرف مقالات الجهمية كيف يجادل؟ ما يعرف مقالات الإخوان المسلمين، يجادل بالباطل، يخلط بين الإخوان والتبليغ والسورية، ما يعرف إيش معنى الإخوان، ما يعرف السورية، ويقعد يجادل. لابد يعرف واقع الفرق ويعرف ماهية الشرك وأصول الشرك وأصول هذه أهل الفرق هذه إيش أصولهم. في نعم، الشرط الثالث أن لا يترتب على أو لا يكون قصده من الجدال وإن كان بحق مجرد إسقاط حجة صاحبه والتعالي عليه والانتصار لنفسه، وإن كان ليجادل به حق، لكن الخبيئة هذه صيرت هذا العمل العظيم وهو الجدال باطلا، لأن لن يبارك حينئذ في جدال بالحق لكن يقصد صاحبه أن يرى نفسه بمكان وينتصر على مناظره، ولا يحتسب ذلك في الدعوة، ولا يكن بالتي هي أحسن. ونوح كان كذلك يجادل بالتي أحسن، يقول فقلت استغفروا ربكم ترى إنه يعني كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فكان يجادل في التوحيد بالتي هي أحسن. الثالث لا يكون مع أهل البدع إلا بشرط إذن الإمام أو غلب عليه، غلب عليه. فقال الحسن البصري لا تجادلوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم وإن كان بحق. فهو عنده الشخص قال الإمام أحمد عندك سنة ليس عند غيرك، أبدها ولا تجادل فيها. طيب السنة هذه حق، ترك مجادلة صاحب الهوى فإن له بيت في ربض في وسط الجنة يرجى، لأنه ترك الجدال وإن كان محق لأجل ما اتفق عليه السلف من إيش؟ من ترك مجادلة أهل الأهواء، إلا بما حصل ابن عباس. ابن عباس أمر علي أن يذهب يجادل الخوارج، لكن لاحظ ولا صحابي في طبقة ابن عباس جادلهم إلا من أذن له علي بن أبي طالب وأمره. وابن عباس بعد ما أذن له أو أمره لم يكرر خصوما معهم. ومن هنا قال الإمام أحمد إياكم الجلوس مع أهل الخصومات في الدين. لماذا سماهم الإمام أحمد أهل الخصومات؟ لأن الدين سوو خصم، فكل من يحمل هذا الدين في عقيدة أن الله في السماء أو الثوابت الشرعية المجمع عليها الإيمان قول وعمل، ويجي يقول لا أنا عندي دلائل القرآن الإيمان ليس عمل قول واعتقاد، يقول له خليك مكانك ما جدك، لأن هذا مجمع عليه، هذا مجمع عليه. وكان الإمام لمن مالك اللي يجي بجادله جادله أنا على بينة من دين أن ما تقول قل جي أنا ناقشك يا مالك. قال طيب إن رأيت إن غلبتك قال سأتبعك. طيب غلبتني تتبعني. جاء واحد وغلبنا أنا وأنت قال نتبع. قال الله أكبر هذا دين كذا عرض للتنقد. دين واحد ثابت. فمن تبين عنده الدين وثباته أن صلاة العصر 4 ركعات ويجي واحد يقول ترى عندنا واحد في المسجد يقول ترى فرض الصلاة ركعتين صلاة العصر ركعتين في حديث ذن ركعتين بس تقعد تقاب ناقشه ثوابت هذا. طب أنت محق لكن تركته ليش؟ أي لأجل أن الشرع نهاك عن مجادلة مثل هؤلاء. طيب من أهل البدع والضلال. طيب مجادلة من كان مشركا كما فعل موسى مع فرعون وكما هذا مقام آخر. قالوا في نوح لقد جادلتنا فأكثر في التوحيد يدعوهم لدلائل التوحيد. ما جاء نوح إلى أهل بدع وصار يناقشهم. جاء إلى ناس تركوا التوحيد فيقيم عليهم الحجج وبراهين كما فعل موسى وفرعون والرسل كلها في التوحيد. لاحظ لم يحفظ جدال من الرسول مع أو أتباع الرسول كعمر مع مثل صبيغ. خلاص ضربوا أمر بهجر انتهى. ما قال تعال وش عندك. كان ينهون عن مناقشة أهل الأهواء. وكان الإمام أحمد يقول إذا كان عندك السنة ليس عند غيرك فأبدها ولا تجادل فيها. أبدل السنة ولا تجادل فيها. خلاص نجدالك هذا بعد ذلك قلت له السنة نصح الحاكم سرا رفض السنة. تقعد تقول لأن فإن نصح الحاكم سر علانية يؤدي إلى كذا ويؤدي إلى كذا. خلاص إذا ما سمع السنة ابعد عنه لأن لن يكون كلامك خير من السنة. أظهر السنة ولا تناقش فيها ولا تجادل. فإن الجدال حينئذ سيطفئ نور العلم من قلبك إذا كان غير شرعي. شوف أنت في مجالس كنت جادل بها قسى قلبك سببه أنك جادل غير شرعي. الجدال الشرعي يزيد إيمانك. ومن علامات نقصان الإيمان ضيق الصدر. يقول جدلت فلان وحسيت نور العلم شيئا ما ذهب وضاق صدري. إيه لو تعبت بهذا الجدال وكان في مكانه تخرج من جلسة أشرح من صلاة التراويح في رمضان. صلاة التراويح تعرفون تخرج منها تحسن من شراح سبحان الله كما قال قحطاني في نونية إنها صلاة التراويح راحة لأن الإيمان زاد. تخرج من عرفة والراحة تخرج من جدال بالباطل وإن كنت محق. لكن مع أهل البدعة وجادلتهم أنت ما عندك علم وإن كنت تعتقد أنك محق لكن ما عندك علم في تسلسل النقاش ولا قواعد النظام. فكل هذا حينئذ يكون نقاش غير مشروع إما فساد النية أو قلة العلم. كما قيل لمالك عندنا شخص يجادل وينصر السنة قال أخشى السنة تأتي من قبله ما عنده علم يستطيع يجادله. المسلم حينئذ أن يعرف هذا جيدا إن كان في مسائل فرعية لكن يناقش العلماء أو العالم يناقش أخاه العالم فقد فعل الشافعي ذات كتاب الأم لا بأس هذا يسمى مدارسة كما يفعل الصحابة للوصول للحق. للوصول للحق مع البدع لا مع أهل الحق لترى مكانك وإن كنت عندك أدلة بالحق لكن ليرى مكانك في المجلس ستناقش أو لإسقاط حجته حقدا عليه لا لأجل إظهار الحق، وإن كان محق فلا تناقش. إذن لا تناقش في هذه الأمور ولا تجادل فيها، أولا بغير إخلاص، ثانيا بإخلاص لكن غير علم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ما يجوز هذا. حتى قصدك تنصر الحق، أن تعرف أن هذا حق وتريد تجادل بالحق لكن ما عندك دلائل الحق، حينئذ إذا جلدت فلان وأعطاك شبهة وسكت ظن أن الحق ليس هذا، تكون سببت في إبطال الحق، لأنه لما ذكر لك الشبهة وسكت يظن إيش؟ أنه هو المحق. كان لابد من التسلح بالعلم، كنت أنت سببت في زيادة إيش؟ باطلها. إذن إخلاص، بعد الإخلاص علم، بعد العلم بالشرع علم بواقعه ومنزعه الذي تناقشه، كما فعل ابن عباس أول شيء طلب واقعه عنده علم، خلاص عنده علم عظيم، بلق واقعهم. واقعكم ليش تكثروا عليه؟ ليش تكثروا ترون قتاله يعني؟ قال أخذ براء الرجال وفعل كذا وفعل الواقع، ثم بدأ يرد إنك ستأتي قوما أهل كتاب، واضح. وعند الجدال حينئذ ينبغي في مسائل فروع الشريعة لمن أراد يتوصل مع أصحابه من الطلاب أو من المشايخ أن يتفقوا على أشياء، يتفقوا على أشياء يرجعون إليها، كما فعل كما كان يفعل شيخ نصر الدين الباني ذلك، يقول له أنت تقول ما تقول أولا في معنى البدعة، كما ناقشت مرة في جالس فجأني شخص عامي هكذا يقول غلبت، يعني فجأك شخص في المجلس وكان عنده قدرة ترد عليه، نعم، لكن لا شك ولا ريب أن هذا لم يكن منظرا. أن حسن قال ابن سيرين قال تعال أريد أن أتلك عليك آية، قال ولا آية، أخشى أن تأتيني بتأويل مبتدع فأهلك في أثناء نقاشك أو، فخلاص ما جادلك. فكان يرى الابتداع في الدين، فقبل أن أوضح له أن المولد بدعة ولا يجوز وأن التصوف ابتداع، أول كلمة كما كان الإمام محمد الوهاب يفعل كشف الشبهات، ما هي العبادة، ما هو الشرك، ما هو، تذكرون كشف الشبهات. فقلت لهذا الرجل طيب ما مفهوم البدعة لنهى أنها النبي عنها عندك؟ شوف لو ما أعطيته هذه الحدود اللي أرجعه كان صار دوره. البدعة إيه، وش البدعة اللي نهى النبي عنها؟ قال كل بدعة ضلالة، معي. قال يعني زي لبس الحريم البنطلونات، يروحون في الشواطئ بس بنطلونات، ما كان الصحابيات يلبس البنطلونات أحدثوا. عند اختلال إذا فهم البدعة، هذه معصية، بدعة عبادة على غير طريقة الرسول، مثل المولد مثلا، مش دخل المعصية، ما يتعبد بالمعصية. المرة جيتها جاتها امرأة صالحة قالت ايش كان لابسة يا اختي، الله يهدينا وكذا، عارف انه معصية، لكن مبتدع يرى يتقرب وينكر عليك يرى انه دين. لكن كانوا يقولون البدع في اخر امر تقول للسيف جماعة تبليغ تجي وكذا، وهو في اخر مطاف يرى السيف عليك، يرى في اخر مطاف جواز قتلك انك تخالف الدين، الدين عنده دين الياس، فاذا قلت لا تخرج يخش ينكر شيء من الدين هذا يستعجل قتل. البدع تؤول إلى القتل والخروج على ولد الأمر والخروج على المسلمين في آخر أمره، يرون القتل. فطلع المسكين هذا مختل عنده فهم البدع، فلو جادلته صار فيه دوران،
لكن لما قلت الابتداع هو الاختراع في الدين والإحداث فيه، بأن تأتي في الدين بشيء مخترع. قال النبي من أحدث، فسر لي من أحدث، يقول من شاء شيء جديد. شيء جديد في الدين ولا الدنيا؟ قال في الدين، لأنه بعد شوي بيقول لي إذن كما كان يفعله مع الشيخ ناصر في الشام الصوفية، يقول النظارة بدعة، شيء محدث هذا. خلاص إذن الآن عالم البدعة وصفت له إياه، إحداث اختراع في الدين ليس في الدنيا. طيب المولد مخترع في الدين ولا كان النبي يفعله والصحابة؟ لا والله مخترع، في القرن الرابع اخترع من قبل عبوديون أو إلى آخره. إذن ما دام مخترع، ما قال النبي كل بدعة يعني مخترع في الدين ضلالة؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لو كان مسلم يقول خلاص انتهى المطاع، صحيح هذا محدث والنبي وصى ما سوى. فإذا لابد من معالم ترجع الشخص إليها حتى لا يفر في النظار. لو تركت النظار عائم كذا محطة معالم ترجع إليها من تعريف الشيء اللي تناظر فيه، وصفه في الشرع يشو، يجيك مثلا كما ذكر الشيخ محمد الوهاب في جدال المشرك المعاصر، يقول لنا ما أشركت، أنا توسلت. يقول الشيخ وأنا في مثل هذا المضمار الشيخ محمد الوهاب، صف لي ما الشرك، ما العبادة؟ يقول عبادة كالدعاء. ما الدعاء؟ نداء لغائب مقرون مع طلب. هذا حاضر الميت ولا غائب؟ إلى آخره. قرنته مع طلب إلى آخره، هذا شرك إذن، لأنها عبادة للميت. المقصود وصف الأمر وذكر اسمه الشرعي. تجي مع مرجئ جادة والإيمان تقول له صف للإيمان الذي بين النبي والصحابة أركانه، ما هو الإيمان؟ قال قول واعتقاد. قل لا، النبي لما جاء يتكلم الإيمان قال قول باللسان، يعني اعتقاد القلب، ذكر له عمل القلب وهو الحياء، عمل الجوارح مأمور به، أعطى النبي مثال له إماطة الأذى. إذن قول وعمل واعتقاد وهكذا. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة هود وقول الله تعالى: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك الآية. قال رحمه الله: يخبرهم أنه رسول من الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له بإذن الله له في ذلك، ولا يسألهم على ذلك أجرا، بل هو يدعو من لقيه من لقيه من شريف ووضيع، فمن استجاب له فقد نجا. ويخبرهم أنه لا قدرة له على التصرف في خزائن الله، ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وليس هو بملك من الملائكة، بل هو بشر مرسل مؤيد بالمعجزات.
والتواضع في خلق الداعي مهم حتى تقبل دعوته. ترى أنا ملي ملاك، ترى وليت عليكم يروع عن البكر، ترى لست بخيركم، أنا أعلم لعلهم أن يكون هنا خير إلى آخره. ترى هذا يعني التواضع عند من تدعو يحبب دعوتك إلى نفسه، لكن التكبر والتجبر نعم يجعله ينفر من دعوتك. فلا بد أن تظهر التواضع أيضا في مكانه من غير مسكنة، وتتوسط في ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد قال الله نعم كان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى، لا تبالغوا في مدحي.
وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا المسجد الحرام من المسجد الأقصى. فما كان النبي يقول أنا أريد الملك منكم وأنا أستحق الملك وأنا وأنا، أو يريد منهم دنيا وهو يدعوهم، بل متمثلا وما أسألكم عليه من أجر، فما يريد من دعوته لهم أجر منهم. نعم، بل يريد منهم أن هو يؤجر النبي لدعوته لهم، لا أن يأخذ على دعوته أجر. قل ما أسألكم عليه من أجر. فإذا إخلاص الداعي وعلمه وحكمته في الدعوة وصبره وحلمه وإكرامه وتواضعه من أفضل أو أعظم الأسباب في قبول دعوته، لأنه إذا علم الله من قلب أنه مخلص في الدعوة يعينه، يعينه. إذا علم الله منهم أنه يلين القول في الدعوة يعينه، كما قال إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، فيتعنف في الدعوة وتصلب فيها ما يعينه الله مثل ما يعين إذا رفق، لأن الإنسان وهو يرفق في الدعوة يستحضر الإخلاص، يتعنف فيها ينسى، يطيش الإخلاص عنه، يصير ينتقم نفسه لأنه في حالة عصبية، ينسى مع الإخلاص وينسى مع الحكمة وينسى. فمصالح كثير من اللين، لين مجبول الناس على محبة من تلاين معه وأحسن إليها، مجبولة سبحان الله، وعلى بغض وكنت فضل غليظ القلب انفضوا من حولك. لين، تواضع، إخلاص، عدم إظهار شرف النفس. أنت تكلم من؟ تكلم أنا في مدير في مكان كذا، كيف تكلمني وكذا؟ لا يا أخي، عبد، قلت أنا من عباد الله، لولا الله ما يسر لي علم ولقيت فلان مشايخ أو مشايخ، كان ما عندي هذا الكلام اللي أقول لك إياه، تعلمت راني. تواضع يجرب قلبه منك، جبرت توريه إنه جاهل وتوريه إنه نعم، إلا بقدر الظلم، ولكن يراكم قوما تجهلون. ليش؟ جاد بالتي أحسن لكن ظلموا، الساعة لهم طريق عند الظلم. نعم،
قال بل أنا بشر مرسل مؤيد بالمعجزات، ولا أقول عن هؤلاء الذين تحقرونهم وتزدرونهم أنهم ليس لهم عند الله ثواب على أعمالهم، الله أعلم بما في أنفسهم، فإن كانوا مؤمنين باطنا كما هو الظاهر من حالهم فلهم جزاء الحسنى، ولو قطع لهم أحد بشر بعدما آمنوا لكان ظالما قائلا ما لا علم له به. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
يا تسمية صاحب الحق مجادل، هذه ليست في الأمة السابقة، حتى كما قال الله النبي لا تتبعون نسل من كان قبلكم، فوجد في هذه الأمة من يتهم صاحب الحق إذا ناقش النقاش الشرعي للوصول الحق سميه مجادل. ليش؟ لإسقاط حجته بهذه الدعوة. مثاله ابن عباس لما ذهب الخوارج، وش التهمة إلا خلت طائف منهم ما يريدون يناقشونه، إنه من قريش، صار أول ما شافوه جاء في حلل ابن عباس، والله سبحان الله هذا الرجل ما أوتي من بصيرة وعلم، يعرفهم يتكلمون بآرائهم، والسوالهم في هذا الإسلام حلل جميلة حلة أنيقة، تلبس هذا ابن عباس كيف هذا؟ صرعهم مباشر من أول وهلة، من حرم زينة الله التي أنزل عباده أو كما قال، أخذ رأيت النبي يلبس الحلل إلى آخر أو كما قال، زلزل الخصم الأول وهلة، أنا قاعد أتكلم ترى برأيك، ليش تنهاني عن اللبس الجميل والنبي رأيته في أحسن الحلل أو كما
اللي ينتبه من أول واحد إنه في شيء اسمه النبي واحتجاج بالنبي مو بالرأي. جاءهم فجاءهم حلة جميلة عرفهم يتكلموا براء. تلبس كذا صاحب رسول الله كذا شيء تلبس عناقة وتلبس. قال من اللي نهى عنه؟ فتزلزل الأول واحد بعد تخلخل. هذا الرجل سبحان الله أوتي بصيرة وحكمة عظيمة جدا. المقصود أن عند ظلم الظالم وجهل الجاهل يجوز التشديد عليه. مثاله ما رواه البخاري في صحيح أن جابر بن عبد الله صلى وقد علق رداءه على المشجب، فجاءه رجل قال ما هذه الصلاة يا جابر؟ تترك رداءك وتعلق على المشجب وتصلي؟ فقال إنما فعلت ذلك ليقتدي بأحمق مثلك. طب كيف تجمع توه تقول التواضع وبين قول هذا العالم الجليل جابر من الصحابة إنما فعلت ذلك في روايتين ليقتدي بي أحمق مثلك؟ أحمق عندهم مو الأحمق اللي يقول على العوام اليوم فهم حمق اللي تزوجوا. أحمق يعني يحمق ويعصب، لا مو هذا الأحمق الغبي عند السلف. هذا الغبي هو أحمق. قال إنما فعلت ذلك ليقتدي بي أحمق منه. في رواية ليقتدي بي الجهال أمثالك. تو تقول تواضع يكلمه كيف جابر عالم؟ قال ابن حجر وإنما عنف عليه لأنه خالف الأدب. فالشأن مع العالم أنك ما تطرح كلامك بين يديه كالمتعالم عليه، تستخبر لأنه أخبر منك وتعلم فتعلم منه. فكيف كان يكون السؤال اللي جابه في هذه الحالة؟ سؤال المحسن ظن أن جابر ذو علم، كان يسأل الأفضل الصلاة بهذا ولا بهذا؟ ألا يقال ألا في بين الطالب أمام الشيخ أنه متفضل عليه، يعني بيعلمه بيستفيد منه، مو هو المتفضل يجلس بين يديه الشيخ كأنه قليل له. كان مرة معنا في قصة من أمس في درس العصر، في العصر مهم جدا سبحان الله. قصة من إيه ذاك الرجل سأل ابن عباس قال له يا ابن عباس في موطأ مالك القصة مرت معنا، قال ما الأمثال؟ قال هي مثل الفرس مثل سلاب الرجل. قال ابن عباس ما الأمثال؟ شوف ما شاء الله سحب ابن عباس كأنه يعني قاعد مع الكتاب، معلم مع الكتاب، كأنه معلم يختبر الطلبة. قال ابن عباس هي كذا، وصار يكرر عليه حتى انتقل. قال أنا أقصد الأمثال اللي في القرآن، ما هي والله مثلك مثل الصديق يبي لك عصا عمر. إنه شاف ويش يتعلم قاعد، شافه يتعلم كذا صبيغ لما واجه عمر. قال ما الذاريات ذروة؟ فأجاب عمر. ما الأفاه؟ طيب ما الحاملات؟ فأجابه عمر. شعر عمر بما شعر ابن عباس من هذا الرجل وضرب ضرب وأمر بهجره، حتى يذكر أنه قال يا أمير المؤمنين ترى إن كنت فعلت هذا بي لتخرج من رأس البدعة قد خرجت كفي. هرشوا يكون العام يقول فرش. فأحيانا بعض الناس يبي لها عصامين هي ما تنفع، كما قال الله تعالى وإذ نتقنا فوقهم الجبل حتى ظنوا أنه إنهم ظنوا يعني أنه واقع خذوا ما تكون قوة. قال الناس الكلام ما ينفع. ابن عباس قاعد يقول له يقول له معنى الغنائم كذا، أقول لك إلا في القرآن ما تفهم يعني مش معلم ما شاء الله. فقال ما حوجك إلى عصا؟ أي والله كلم المشايخ، كلم العلماء بالطريقة دي. إذا يلزمك يا شيخ أنك تقول كأني كلم قرينة. قال ألا يقال يا شيخ ألا كذا؟ خلي بينه متواضع بين يد الشيخ إنه مستخبر متعلم مو متعلم. كيف شلون هؤلاء سبحان الله يمضون وقت يتعبون ما يطلعون إما إنهم في وقت الطلب كان عندهم غرور وعندهم مشاكل نفسية حتى ما يعرف يكلم الشيوخ. خلاص يا شيخ كل هنا وبعدين تعلم لك تكلم كلام شافي بشويش تكلم عن المشايخ يعرف كيف تكلمهم سلوب. ألا يقال يا شيخ كذا تفضل كذا ما تكلمهم كذا أو توجه لهم دعابة تقلل من قدرهم في المجلس. هيا الشيخ كذا سوي كذا هذا مقام آخر كما يفعل بعض الجهال لما يقدرون أهل العلم. فكان محمد لا يوجه من أهل العلم بعض المزاحات من بعض أصحابه تقديرا لهم. من كان لا يعرف هذا طبعا نشوفه كان كيف يصل العلم الناس من غير توقير أهل العلم؟ لا يصل. شو تكلمهم بالطريقة دي وكذا كيف يصل علمهم؟ ما يصل علمهم. لذلك هذا الضرب من الناس كذا لأنه ما تربى حلقات علماء. تجيني أسئلة من خارج المملكة أشوف في فرق بينه وبين إخواننا اللي درسوا مع على المشايخ هنا في سمع من الشيخ بن باز في حياته سمع يعني درس عند الشيخ البوزان وكذا. لما أشوف سبحان الله كيف يتكلم مع المعلم ويسأله أشوف فرق بين من تربى عند المشايخ أو كان أقصى في بلد ما فيها علماء خطابه كأنه يكلم قرينه ويعنف ربما عليه. أنت شيخ ما ترد عليه شيخ أنت تصل عليك ما ترد ليش؟ يتكلم بأسلوب ما يتكلمونه اللي تربوا عند المشايخ ما يعرف حياته كلها في مكان مسكين في النجارة في كذا ما خرط على الأرض. أول مرة يجلس فيه يسأل عالم أو يسأل فقية أو يسأل معلم أول مرة من هؤلاء فتجده عنده جفاء في السؤال في طريقة لا يكني لا يقول عفى الله عنكم يا شيخ عندما يبدأ بالسؤال يجده كأنه يكلم صاحبه وربما رفع الصوت وربما إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه وسخطه والبلاء موكل بالمنطق. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا أي حاججتنا فأكثرت من ذلك ونحن لا نتبعك فأتنا بما تعدنا أي من النقمة والعذاب ادعو علينا بما شئت فليأتنا ما تدعو به إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين أي إنما الذي يعاقبكم ويعجلها لكم الله الذي لا يعجزه شيء ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم أي أي شيء يجدي عليكم إبلاغي لكم وإنذاري إياكم ونصحي إن كان الله يريد أن يغويكم أي إغواؤكم ودماركم هو ربكم وإليه ترجعون أي هو مالك أزمة الأمور أو أزمة الأمور المتصرف الحاكم العادل الذي لا يجور له الخلق وله الأمر وهو المبدئ المعيد مالك الدنيا والآخرة.
إذا كان الشخص يدعو فهو يتحدث عن الله مو عن نفسه إلا بقدر ما يصدق. يعني إبراهيم تحدث عن نفسه بقدر ما يصدق لقبول دعوة الرب. قال يا أبي إنه جاءني من العلم أنا ما لم يأتك. فهذا لا من باب التكبر ولكن من باب نعم أن يعرف
الأب أن هذا الذي يجهله ليس معناه باطل أنه يجهله، فلا بد أن يصدقه ولو جاء من غيره، كما قال ابن مسعود قال أخذت من في رسول الله 70 آية ولو أحد أعرف إنه أعلم مني بالقرآن تبلغه المطايا لذهبت. طبعا الجاهل اللي يميز وش يقول شو غرور كيف. لذلك كان الشيخ دائما أو ينصح يقول قد يضر الفقيه طلابه فينتبه، فربما سرق كلمة لم يفهمها ويبدأ يشيعها ويبدأ يؤدي إلى ضرر على الحرب بسبب جهله، ما يميز وهذا غرور وهذا بشرون وهذا، لذلك لا يجلس. لذلك الفقيه ينتبه أيضا لمستويات الناس في الحلقات، يجالس هذا ويحرك الكلام مع هذا يشوف عشان يشوف مستوياتهم مش يعطيهم. نعم.
قال الله تعالى أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. قال رحمه الله هذا كلام معترض في وسط هذه القصة.
وأنا أحذر أشد التحذير من استعمال اللغة موضع سخرية، فعلى المسلم إذا تكلم باللغة يتكلم بها مجلا لأنها لغة العلم، وليش يحركون بعضهم أثناء ما يتكلم باللغة يستعملها، لأن تعريف النكتة كما قال مناطق خايش هي التواء في المنطقة، المنطقة تتكلم بالعامية كل الناس يعني في نظرة، فإذا جاء تكلم باللغة يريد أن يهيج الضحك كيف أنه خلاف الكلام المعتاد، فابعد عن اللغة لها مقامها ونزل بها القرآن وعظمها في نفسك. لابد نتكلم باللغة في مكانها، ليس محل المزاح اللغة العربية. هذا وجهه بمناسبة المعلمين، فإنهم حينئذ إذا تكلموا من العامة تكلموا باللغة الفصحى. وشفت بعض يعني المشايخ في مجلس خاص جلست معه قال أنا أتكلم كذا باللكنة العامية لأن استدل بحديث بآية ما بعث نبي إلا بلسان إيش قومه، فأنا أتكلم كذا بلهجتي يعني المبتذلة حتى عند العامة أو العامية. فيقال اتفاق علماءنا عندما يبسطون العلم والذين أخذوا العلم كابر عن كابر إلى عهد الرسول كيف يتكلمون
فصحى،
أين هذا فهمهم؟ ما لسان قوم، هذا لسان قوم عربهم، لكن ساعة دخلت العجمية عليهم صاروا يتكلمون بالطريقة دي بالفتوحات ويكسرون الكلام. فتوقير العلم أن يقرأ على الناس بالعربية يعطي له جلالة ويعطي له هيبة وجمال العلم. ومن الذين أحدثوا في هذا الباب الشعراوي، فأدخل على الناس شرح العلم العامية قلت إيه ومدري شنو، راح العلم راح الهيبة. فالمسلم إذا شرح العلم أن يشرحه، نعم تأتي كلمتين ثلاث، كان يفعل هذا الشيخ محمد الوهاب أحيانا تأتي الكلمة الكلمتين للعامية إذا كانت مستعجم خاصة عند الجالسين ليفهم بها وينزل يفهم الناس فرضا، لكن مو كل الكلام يبسط بالعامية ولا يعطى له رونق ولا يعطى له. نعم.
قال هذا كلام معترض في وسط هذه القصة مؤكد لها ومقرر لها، يقول تعالى لنبيه محمد أم يقول هؤلاء الكافرون الجاحدون افترى هذا وافتعله من عنده، قل إن افتريته فعلي إجرامي أي فإثم ذلك علي وأنا بريء مما تجرمون. أي ليس ذلك مفتعلا ولا مفترى، لأني أعلم من عند الله من العقوبة، لأني أعلم من عند الله من العقوبة لمن كذب عليه. ثم قال تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. الآيات: يخبر تعالى أنه أوحى إلى نوح لما استعجل قومه نقمة الله بهم وعذابه لهم، فدعا عليهم نوح دعوته التي قال الله تعالى مخبرا عنه أنه قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فعند ذلك أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تحزن عليهم ولا يهمنك أمرهم، واصنع الفلك يعني السفينة بأعيننا أي بمرأى منا ووحينا أي وتعليمنا لك ما تصنعه، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فقال بعض السلف: أمره الله تعالى أن يغرز الخشب ويقطعه وييبسه، فكان ذلك في 100 سنة.
وهذا فيه تعاطي الداعي إلى العمل المنجي له بيده، وأن هذا مشروع. يبي يروح بسيارته للدعوة، نعم، ويجد وقت لا يزاحمه، مثل ما في أي شيء يزاحمه، فيعد سيارته ويمر بها على المصلى وإلى آخره، إلا إذا زوحم واستعان بإخوانه. والأصل أن يعمل كل شيء بيده، إلا إذا غلب لمزاحمة في وقته بشيء عارض. والنبي قال: المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فنوح كان يصنع الفلك بيده، نعم طوع له وسهل له، لكن هذا ما ظنت أن من قام بنفسه بإقامة دعوته بنفسه فإنه يبارك له. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شيخ الإسلام التيمي يقول: عز المؤمن في استغنائه عن غيره، فكلما استغنيت عن غيرك قويت دعوتك. نعم. وكل من سأل الناس هانت دعوته، فيبتعد عن سؤال الناس إلا بقدر ما يعينه في أداء المهمة الدعوية العلمية. نعم.
فقال بعض السلف: أمره الله تعالى أن يغرز الخشب ويقطعه وييبسه، فكان ذلك في 100 سنة، ونجرها في مئة سنة أخرى، وقيل في 40 سنة، والله أعلم. وذكر محمد بن إسحاق عن التوراة أن الله أمره أن يصنعها من خشب الساج، وأن يجعل طولها 80 ذراعا وعرضها 50 ذراعا، وأن يطلي باطنها وظاهرها بالقار، وأن يجعل لها جؤجؤا أزورا يشق الماء. وقال قتادة: كان طولها 300 ذراع في عرض 50. وعن الحسن: طولها 600 ذراع وعرضها 300 ذراع.
طيب سفوري، هذا 300 ذراع في كم؟ في 50. طيب حمل فيها من كل بهيمة زوجين، هذا من باب التفقه وعلم غيب، لكن هذا باب التفقه. لا تسأل كيف، فالله على كل شيء. نحن نعلم أن منى يقال عنها رحم، فهمتوا الإشارة؟ منى رحم تتسع بحسب يجي حجاج فيها ستة مليون كلهم فيهم تعرف كيف صغير كيف كفا بخير سبحان الله توسع ما غير أحد يشعر الله على كل شيء كما جاء في أثار ابن عباس وغيره إن الحجارة اللي ترمى تقبل ترفع إلى السماء الله ذلك يجون اللي يشيلون الحصى من تحت يشوفونها قليلة يمكن بالنسبة لي يعني كيف هذه الأعداد ملايين يرمون حصى تصير جبال يجون الدرفلات من تحت يشيلون هذا يلقونها يمكن قليلة وين راحت بقيت ترفع الله على كل شيء قليل فمنع على كل حال رحم فلا يبعد أن هذه السفينة وإن كانت 300 دخل سوى لها كذا باب فوق عشان لا تأل باب ما يصير تحت في السفينة يغرق وصار كذا لها خشب يلا الغنم الجراف من كل زوجين وين تلقى هذا فلعلها توسعت زي منها الله على كل شيء قدير ولو الأعداد دي وش وين تروح مع الناس والبضائع حتى تستوي على الجودي جبل والله أعلم نعم
وعنه مع ابن عباس طولها 1200 ذراع في عرض 600
كبيرة
وقيل طولها 1000 ذراع وعرضها 100 ذراع فالله أعلم قالوا كلهم
المتر الواحد كم ذراع نشوف حسبتها لا المتر لا ذراع إذا قلنا ذراعين المتر واحد إذا قلنا ذراعين المتر واحد شوف كم كبر ومع ذلك لا يمنع أن كانت مثلا تتسع لأن شال أشياء كثير وعدات فشال ذريته وجاءت إسرائيليات وغرائب وأنه طلب من ذريته إلا يجامع أحد النمو وقت غفلة وجماعة أنه في وقت موجودة في السفينة يشيلون زوجاتهم أبناء وحام وسام فقال لحام وسام وغيره زوجاتكم الآن هذه الفترة وحنا ننقذ ما هو وقت جماع ولا خلكم على الذكر يعني وخلكم فواحد اختال نفسه وجامع زوجه ما بحلك والده وجان قال فحينئذ تحولت هذه الذرية إلى السواد مثل هذه الإسرائيليات يعني يقول إذا أخبرتم عن بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا يجي تكذبوهم بعضها يبني عليها علم يبني عليها علم نعم
وقالوا كلهم وكان ارتفاعها في السماء 30 ذراعا 3 طبقات كل طبقة 10 أذرع فالسفلى للدواب والوحوش والوسطى للإنس
هذا كيف طوع الله لا يجيب الأسد واللبو يدخله يجيب الضبع كيف طوعت هذه الدواب ويجي يدخل السفينة
وليتهاوش
جوا بعدين مع بعض تختخين ما يتضاربون جوا وهذا يرمي هذا في خاف يقوم يجري ويطيح في الماء فيها يعني إظهار قدرة عظيمة من الله عظيمة جدا ألين عاد استوت يلا انزل نزل في البراري والأغراض أطلق صراع زاوجون الأرض غرقت كلها الأرض كلها غرقت بعدين دعا استسعاء تذكر فيه في السنة دعاء استسقاء واستسحاء دخل رجل على الرسول ويخطب الجمعة كما في صحيح البخاري حديث أنس قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثه قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وما في السماء من سحاب ولا قطرة وأمطرت حتى نزل النبي بالمنبر وخطبه قصيرة يعني حذر المأمن يدل على قدرة الله. ثم نفس الرجل أو غيره قال يا رسول الله بالماء هلكت الأموال وقطعت، فقال اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على منابة الشجر والضراب واستصحب. طيب نوح لما قال إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهم وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، حملناه على ذات أرواح ودسر تجري بأعيننا. بعدين لما استوت على الجود خلاص قال الله عز وجل سبحانه وتعالى يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، فغيض الماء واستوت على الجود. كل شيء بأمر الله، كل شيء بأمر الله. الحذار يا إخواني من المعاصي والانفلات عن طاعة الله. انظر إلى قوم نوح، أمهلهم الله كم؟ 1050 عام ونوح يدعوه، أمهلهم طويل. فإمهال الله لك مدة طويلة لا يعني عفو عنك، ولا ينبغي الأمن من مكر الله، كما قال الله تعالى لا يأمن من مكر الله إلا القوم إيش؟ فلا يأمن أحد من مكر الله. يقول شوف طارت المدة، أنا أشتغل بهذه البيوع المحرمة ما صار بشيء. طيب ربنا يمهلك 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 يمهلك، بعدين تجتاح مالك، تب إلى الله وتخلي مع كسبك حلال. انتبه لا طول المدة دي لا تخلي تغرك بالله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي سواك، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، فلا تقترب طول المدة أن ما صابك عذاب تستمر في النظر في الحرام وسماع الحرام، فإن العقوبة تجي فجأة بغتة حتى بطولها الله عليك، تجيك العقوبة بغتة وانت نايم. نعم تقول امرأة كنت أتساهل، امرأة تحكي تقول دخلت في بيتي البيانو ودخلت في بيتي المنكرات والمعاصي وكنا نايمين، تقول وقذف يعني في قلبي استحسان الشمعة إنها تحب بيها زوجي. طيب صارت الشمعة تميل تميل من حركة تميل طاعت أستار بدأ بيت الحارق وهم نايمين. طيب في السؤال فساد الرأي أحيانا يأتي بالمعصية، يبدأ الله بك العقوبة تكون بنفسك تعاقب بنفسك تحب الشمعة وجبس تخرج حتى إذا ما تحترق ويحترق البيت ويموت الناس فيه بسبب العقوبة. المسلم يأمن لا يأمن مكر الله، يقول في نفسه ما دخلت بيت بعض الناس. نعم واستغربت حطيت بيتهم تحف فيها ورأس فرس سمكة، وش هذا؟ ما ودي حتى أنكر، استغربت كيف بيتك مكر، ما تأمن إنه هذا البيت اللي حطيت فيه صنم أن تصبع فيه بحريق؟ كيف حريق؟ يقذف في قلبك إهمال السخان لا قدر الله، إهمال إهمال لين ينسونه ويتفجر ويموت أهل البيت كله. لذلك قالوا لا قوم إذا عملوا يعني بالمعاصي وجاءهم عقوبة تأتي حتى اللي ساكت على الإنكار. بيت معروفين ينامون عن الصلاة ولا والد ينكر عليهم ولا والد، يوم العقوبة حتى الساكت هذا تشمل العقوبة، إنه ساكت عن إنكار على أهل البيت في ترك الصلاة إذا تطلع الشمس وهكذا. نعم
قال فالسفلى للدواب والوحوش والوسطى للإنس والعليا للطيور، وكان بابها في عرضها ولها غطاء من فوقها مطبق عليها.
ولا يعني يحسن بشيء أرض الإنسان، فلنفرض إنسان صار له حال ما يجي يقول هذه بعقوبة من الله سواها هذا، لا يقول الهدم شهيد، المهدوم اللي موت في حادث الهدم على السيارة نتقطع أو شيء هذا شهيد يحسن الظن في المسلم. لكن هذا الكلام من باب أن الإنسان ما يتمادى في المعصية، لكن ما يحكم على غيره أوه شوف ذاته أكيد بسوي لنا ما يصلح. الأصل حسن إيش؟ الظن وعدم الداعي الملغي. الغيب ما تعرف كتعين فلان غلط. طيب ننتقل الآن للمسند.